هذه الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا بأن المتيقن من الأكل والشرب هو ما يدخل إلى الجوف، بل بالأصح إلى المعدة عن طريق الفم. هذا هو المتيقن من أدلة مفطرية الأكل والشرب. وأما تعميم المفطرية لما يشترك مع الأكل والشرب بهذا المعنى الضيق في الغرض، هذا يحتاج إلى الجزم. بماذا الجزم؟ بأن الغرض من النهي عن الأكل والشرب بالنسبة إلى الصائم هو هذا، هو أن يمنع من التغذي، أن يمنع من أن يدخل في معدته شيء يتحلل وبالتالي يوجب أن يتغذى هذا الإنسان على ذلك الذي دخل معدته وتحلل فيها. إذا عممنا قلنا هذا هو الغرض، وعلى أساس هذا الغرض حينئذ يمكن تعميم المفطرية إلى كل ما يتحقق معه به هذا الغرض، فحينئذ يمكن التعدي إلى كل ما يدخل للمعدة ويتحلل فيها وينفذ إلى الجسم بالطرق الموجودة، سواء دخل عن طريق الفم أو لم يدخل عن طريق الفم. فلا فرق بين ما يدخل عن طريق الفم أو ما يدخل عن طريق الأنف إذا كان غذاء ويصل إلى معدة الإنسان ويتحلل فيها وينتشر في جسده وفي جسمه، لا فرق بينهم. بل يمكن تعميم بناء على هذا حتى إلى ما يصل الغذاء الذي يصل إلى معدة الإنسان، لا عن طريق الحلق أصلا، مو عن طريق الحلق أصلا، يعني لا عن طريق كنا نقول يدخل إلى عن طريق الحلق يصل إلى المعدة، لكن لا عن طريق الأنف الفم، وإنه عن طريق الآن لا، لو طلبنا أنه فتحت فتحة تحت الحلق وينفذ منها الغذاء إلى ماذا؟ إلى المعدة، بحيث غذاء كسائر الأغذية الأخرى يتحلل في الجسم في المعدة وينفذ إلى الجسم ويولد طاقة للإنسان. يمكن أيضا الالتزام بماذا؟ الالتزام بعدم جوازي مثلي ذلك بناء على هذا الشيء الذي قلناه. وهذا الرأي ذهب إليه جملة من الفقهاء ومنهم الشيخ صاحب الجواهر، صرح بهذا الشيء لأنه لا فرق بينهما. أي فرق بين الطعام الذي يدخل المعدة عن طريق الفم الذي هو عبارة عن الأكل، هو عبارة عن الأكل كما قلنا، وبين ماذا؟ وبين الطعام الذي يدخل إلى المعدة ويحقق نفس الغرض لكن لا عن طريق الفم أو لا حتى عن طريق الحلق أصلا، ماكو فرق بينهما، كل منهما يتحقق بهذه الغرض ويكون مفطرا علما مفطرا للصائم. ومن هنا هذا الوجه الذي ذكر، وقلنا أن الشيخ صاحب الجواهر عبارته صريحة في ماذا؟ في جوازه، لأنه يقول نعم لو فرض منفذ ولو بالعارض لهما أي للطعام والشراب في البدن أفطر قطعا إن كان يصل به الغذاء، أفطر قطعا. أما لو كان في مكان لا ينفذ لا يتغذى بالوصول منه، أما لو كان في مكان لا يتغذى بالوصول منه لسفله عن المعدة، مكان أخفض من المعدة، ففيه وجهان أقواهما عدم الإفطار. واضح من عبارته أنه يجعل المناط على التغذية، والتغذية عادة تكون إذا دخل الغذاء من المعدة تحصل عملية التغذية، لا أقل من أن هذا هو الشيء يعني المعروف والمتعارف. فيعمم المفطرية ولا يخصها بخصوص ما إذا دخل عن طريق المتعارف، للمعدة، لا حتى إذا طرأ دخل الغذاء للمعدة عن غير الطريق المتعارف هذا أيضا يكون مفطرا، وبحسب تعبيره يكون مفطرا قطعا قطعا. والسر في هذا هو هذا، أن يعني الذي يدخل الغذاء إلى معدته لا عن طريق الفم، بناء على مثلا ما قلناه من أن الأكل يختص بماذا؟ بخصوص ما يدخل إلى المعدة عن طريق الفم. فإذا أدخل الغذاء عن طريق أنفه، أدخل الغذاء عن طريق أنفه إلى المعدة وتحلل في المعدة ونشر الطاقة في جسم الإنسان، هل يقال بأن هذا امتثل النهي والمنع من الطعام والشراب بالنسبة إلى الصائم؟ لم يتم، هذا خالف هذا النهي. بل حتى إذا ماذا؟ إذا أدخله بطريق آخر، أنبوب دخل إلى المعدة كما متعارف، هذا أنبوب يدخل إلى المعدة ويوجب التغذية بالنسبة للإنسان، يعني هل يمكن أن يقال بأن هذا التزم بالتعاليم الشرعية بالنسبة إلى الصائم؟ لا، هذا في الحقيقة تغذى وإن لم يصدق عليه، لكن نفهم أن الغرض من تحريم الأكل ومن تحريم الشرب هو هذا، وهذا يكون متحققا في هذه الموارد، ولذا يكون تعميم المفطرية على الأقل فيما يدخل إلى المعدة لا عن طريق الفم، بل عن طريق الأنف، عن طريق آخر، عن طريق أنبوب يدخل في حلق الإنسان ويصل إلى ماذا؟ إلى معدته. هذا ينبغي الالتزام بالمفطرية في هذا، ليس بذلك البعيد. وسره هذا الذي قلناه من أن الذي يفهم عرفا من أدلة تحريم الأكل والشرب هو هذا، أن الغرض منها، الغرض المهم منها هو هذا، أن يحصل هناك فاصل بين الإنسان وبين ماذا؟ وبين الغذاء واستعمال الغذاء والتغذية. الصائم لا يراد له ذلك، منع من الأكل، منع من الشرب حتى يبقى يعاني هذه الحالة، فهو يتحايل ويدخل الغذاء إلى جسمه ويكتفي بهذا المقدار، تحصل له حالة الشبع لعله. هذا ظل شنو؟ لأنه لا يدخله عن طريق فمه، من الصعب للإنسان أن يقول بأن هذا جائز، لأن عنوان الأكل والشرب لا يشمله. صحيح عنوان الأكل والشرب لا يشمله، لكنه بهذا البيان يتبين أنه يشمله على هذا الأساس، على أساس أنه يحقق نفس الغرض الذي لأجله منع من الأكل ومن الشرب. زين، من هذا الكلام يتبين أن الميزان هو هذا، أنه كل ما صدق عليه الأكل والشرب فهو مفطر، هذا بلا أشكال، كل ما صدق عليه الأكل والشرب يكون مفطرا. وأما إذا لم يصدق الأكل والشرب، حينئذ ننتقل للميزان الثاني، إن كان يحقق الغرض كما قلنا من النهي والمنع من الأكل والشرب، يتحقق نفس الغرض، فحينئذ في هذه الحالة أيضا كما قلنا لا يبعد الالتزام بماذا؟ بالمفطرية. وأما إذا فرضنا في مورد لا هو يصدق عليه الأكل والشرب ولا يتحقق الغرض من ماذا؟ من المنع من الأكل والشرب به، في هذه الحالة حينئذ الميزان الثالث يجي، وهو ماذا؟ وهو أن نفحص عن دليل خاص يدل على ماذا؟ على مفطريته. إن عثرنا على دليل خاص يدل على مفطريته نلتزم مفطريته بلا إشكال، لكن لا من جهة صدق الأكل والشرب، وإنما يلتزم بمفطريته كما يلتزم بمفطرية الارتماس، كما يلتزم بمفطرية الكذب على الله والرسول، ما له علاقة بالأكل والشرب. مفطر هو للصائم، ليس له علاقة بماذا؟ بالأكل والشرب. ما قد داعي لأن نرجع كل المفطرات إلى الأكل والشرب والنسائي وهذه الأمور الأربعة المذكورة في صحيحة محمد بن مسلم، لا يضر الصائم شيء إذا اجتنب أربعة. وبعضهم يجي يحاول أن البقاء على الجنازة يدخل في النساء، المدرشين يدخل في ماذا؟ في هذا ما نحن فيه، دخل في الأكل والشرب، لا داعي لذلك، بل يلتزم بماذا؟ بوجود مفطرات بعناوينها، من دون أن ترجع إلى هذه العناوين الأربعة الكلية، هذا ليس لازما في محل الكلام. فالموازين هي هاي، يصدق أكل والشرب ملتزم بتحريمه، يحقق الغرض أيضا يلتزم بمفطريته، أو يجد دليل خاص على مفطريته أيضا يلتزم بمفطريته. إذا لم تتحقق هذه الأمور كلها فحينئذ لا يلتزم بالمفطرية. بناء على هذا الكلام نجي إلى مسألتنا. في مسألتنا الذي يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس، هذا إذا لم يصل إلى فضاء الفم، إذا لم يصل إلى فضاء الفم اللي هو المقام الأول، إذا لم يصل إلى فضاء الفم الظاهر أنه ما ينبغي التوقف في عدم مفطريته، في عدم كونه مفطرا لا ينبغي التوقف في ذلك، باعتبار أنه لا يصدق عليه الأكل والشرب، كما أنه لا يتحقق الغرض من النهي عن الأكل والشرب به بإدخاله، لا تحصل به عملية التغذية وأمثال التغذية كما هو واضح، كما أنه لا نملك دليلا خاصا يدل على ماذا؟ على مفطريته، بل الأمر بالعكس، هناك دليل كما سيأتي هو يدل على عدم شنو؟ عدم مفطريته، يدل على عدم مفطرية حتى إذا كان خرج إلى فضاء الفم، إذا خرج إلى فضاء الفم هو بدلالة على عدم مفطريته. إذن ما ظنك بما إذا لم يخرج إلى فضاء الفم ونزل من الرأس رأسا إلى الداخل إلى الجوف، هذا لا يكون مفطرا ولا ينبغي التوقف عن التوقف عن ماذا؟ عن عدم كونه مفطرا. مضافا إلى ما ذكروه من مسألة الحرج، من مسألة كثرة الابتلاء به، كثرة الابتلاء بهذا، وأن إلزام الصائم بترك وتجنب لا يخلو من نوع من الحرج مثلا، فتأتي بعض الأدلة المتقدمة فيه لإثبات عدم مفطريته، هذا ينبغي أن يكون واضح إذا لم يصل إلى فضاء الفم. وأما المشكلة إذا وصل إلى فضاء الفم، إذا وصل إلى فضاء الفم النازل من الرأس أو الصاعد من الصدر، هذا إذا وصل إلى فضاء الفم يعني تعدى الحلق، الحلق اللي هو مخرج الحاق، يعني تجاوز هذا الحد فوصل إلى فضاء الفم، المشهور على ما ذكروه هو عدم المفطرية أيضا، لا يفطر، كما أن الذي لا يصل إلى فضاء الفم لا يكون مفطر، إذا وصل إلى فضاء الفم هذا أيضا لا يكون ماذا؟ لا يكون مفطرا، فيجوز ابتلاعه ولو عمدا ولا يترتب عليه المفطرية. يستدل لقول المشهور بعدم المفطرية في محل الكلام، أولا يستدل له بعدم صدق الأكل والشرب، لا يصدق الأكل والشرب، بناء على ما قلناه من أن الأكل والشرب هو يصدق على الغذاء الذي يدخل إلى المعدة عن طريق الفم، هذا هو الأكل، وأما هذا الذي ينزل من الرأس أو يصعد من الصدر هذا لا يصدق على ابتلاعه أنه أكل ولا شرب، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، أكو رواية موثقة مروية في الباب 29-39، الحديث الأول، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم، الرواية معتبرة سندا، فهي كلام غياث بن إبراهيم سميت موثقة باعتبار غياث بن إبراهيم الشيخ عد عبارة أنه بتري في الرجال، يذكر النجاشي ما ذكر عنه في شيء، لكن الشيخ ذكر أنه بتري، فصار كلام أنها موثقة أو صحيحة، إذا بتري صحيح موثقة تكون، إذا لم يكن بتريا فهو ثقة تكون الرواية حينئذ صحيحة، على كل حال هي معتبرة سندا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته، أن يزدرد نخامته. الازدراد إن لم نقل بأنه ظاهر في بلع ما يكون في فضاء الفم، ما يصل إلى فضاء الفم ويتعدى الحلق، فلا أقل من أن الرواية مطلقة له تشمله بالإطلاق. يعني جاء بارة أخرى اختصاص الرواية بابتلاء ما لا يصل إلى فضاء الفم، هذا بعيد، بحيث ازدراد يختص بذاك، يختص بابتلاء ما لا يصل إلى فضاء الفم. ازدراد لا، ظاهر، قد يقال قالوا بأنه ظاهر في ابتلاء ما وصل إلى فضاء الفم، ازدرده يعني وصل إلى فضاء الفم فازدرده. إذا لم نقل بهذا الظهور فلا أقل كما صرحوا، فلا أقل من كون الرواية مطلقة لكلتا الحالتين، فتدل على جواز الابتلاء في محل الكلام، وهو ما إذا وصل إلى فضاء شنو؟ فضاء الفم. سبق النظر عن أن النخامة الواردة في العبارة أنه ما هو المراد بها، سيأتي هذا أنه المراد بها ما ينزل من الرأس أو ما يخرج من الشنو من الصدر. على كلا التقديرين هي تدل على أنه هذا الشيء النخامة إذا وصلت إلى فضاء الفم يجوز ازدراده للصائم، يجوز ابتلاعه، فهي تدل على عدم المفطرية. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو عبارة عن صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة الواردة في باب القلس، اللي يقول له بأنه يقلس كذا، قال ما بي شيء، قال له فين شنو العبارة كانت 29، طلعها 29 الباب التاسع. الحديث التاسع اللي يقول عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام يفطره ذلك، قال لا. قلت فين ازدرده؟ بعد أن صار على لسانه، بعد واضح أنه شنو أنه وصل إلى فضاء الفم، قال لا يفطره ذلك، ما يفطره. هاي الرواية الصريحة في ماذا؟ في أنه ابتلعه بعد أن وصل إلى فضاء ماذا؟ فضاء فمه. هذه أيضا تدل على عدم مفطرية هذا المقدار. هذه الأدلة الثلاثة. صحيحة عبد الله بن سنان الأخيرة اللي مات القلس، الواردة في القلس، تقدم سابقا احتمال حملها على الازدراد الشنو القهري، ازدراد غير الاختياري، وهذا ما تنفعنا، إذا حملناها على هذا تكون ما تنفعنا في المقام، ثبت جواز الازدراد الشنو الاختياري، هذا ما الكلام، هذا ليس مفطر فيجوز ابتلاعه اختيارا. منشأ في الحقيقة هذا من الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، في هذه الرواية حملها على الازدراد نسيانا، حملها على الازدراد نسيانا، وأيده بعض من تأخر عنه. الجماعة ذكروا أنه هذا احتمال أيضا كنا سابقا، أن حملها على الازدراد غير الاختياري باعتبار استبعاد أن يزدرده ماذا عمدا، باعتبار تنفر الطبع شنو منه، تنفر الطبع منه، فيجعل الرواية مثلا منصرفة ظاهرة في ماذا، في الازدراد القهري غير الاختياري، فتكون أجنبية عن محل الكلام. هذا المقدار في الحقيقة يعني إذا حشينا بالصناعة، مقتضى الصناعة شنو اشتقتضي، هذا الشيء اللي يقوله الشيخ الطوسي إذا وصل إلى حد الإعراض عن الرواية منه ومن غيره بحيث يوجب سقوطها عن الحجية، أن هذا الظهور الموجود فيه أعرضوا عنه ولم يعملوا بالرواية، ولذا حملوها على ماذا؟ على الازدراد نسيانا. إذا وصل إلى هاي الدرجة خوف هذا يوجب سقوط الرواية عن الحجية، وإلا إذا ما وصل إلى هذه الدرجة كما هو الظاهر، لأنه هذا المعنى ذكر الشيخ الطوسي فقط، الشيخ الطوسي حملها وظاهر هذا الكلام أنه لا يعمل بالرواية، يعني الشيخ الطوسي لا يعمل بظاهر الشنو بظاهر الرواية، وإذا حملها على الازدراد نسيانا. إذا لم يصل إلى هذه المستوى فحينئذ مقتضى الصناعة هو العمل بظاهر الرواية، وظاهر الرواية يقول بأن الازدراد العمدي يجوز في مثل هذه الحالة، يلتزم بذلك، لا سيما وأن هذا هو الموافق من لمقتضى القاعدة التي أسسناها من أن هذا لا أكل ولا شرب، ولا يحقق الغرض من الأكل، نهي عن الأكل والشرب. وشن المعنى من أن نلتزم بماذا؟ بجواز ابتلاعه، ليس أكل ولا شرب. وأما بالنسبة إلى الموثقة، موثقة غياث بن إبراهيم، موثقة غياث بن إبراهيم المناقشة بها موجود في كلمات السيد الخوي وغير السيد الحكيم، كلهم غاية ناقشوا بها المناقشة. المناقشة بها هي هاي، أنه قالوا بأن النخامة في الرواية مجملة لا يعلم ما هو المراد بها. ليش؟ لأن كلمات اللغويين والفقهاء مختلفة في تحديد ما هو المراد بالنخامة، فنقل عن بعضهم أنها خصوص ما يخرج من الصدر، نخامة ما يخرج من الصدر، وعن بعض آخر أنها خصوص ما ينزل من الرأس، وأن ما يخرج من الصدر يختص باسم النخاعة، هذا رأي الجماعة أيضا. وعن آخرين أنهما مترادفان، النخاعة والنخامة مترادفان وزنا ومعنى. فمردد النخاعة الموجودة في هذه الرواية، النخامة الموجودة في هذه الرواية لا يعلم ما هو المراد بها، وحيث أنه لا مرجح لأحد التفاسير على التفسير الآخر، فلا يمكن الاستدلال بالموثقة على جواز أحدهما، يعني لا نقدر نستدل بها على جواز ابتلاء شنو ما ينزل من الرأس، احتمال أن تكون هي تدل على جواز ابتلاء ما يخرج من الشنو؟ من الصدر. ولا نستطيع أيضا أن نستدل بها على جواز ابتلاء ما يخرج من الصدر. ليش؟ لأنه يحتمل أن يكون المقصود بها هو جواز ما ينزل من الرأس، فحينئذ لا يمكن الاستدلال بها على جواز أحدهما بعينه، فتدخل المسألة في باب العلم الإجمالي. مو يعلم المكلف، هكذا قالوا أن المكلف يعلم بأنه المصائم يعلم بأنه يحرم عليه اجتناب ماذا؟ اجتناب الأكل والشرب، وحسب رأيهم أن الأكل والشرب يشمل حتى هذه الأمور كما صرح بذلك، صرحوا بذلك يشمل هذه الأمور. السائق دليل يخرج من دليل المنع، يخرج شيء، هذا الشيء مردد بين ما ينزل من الرأس وبين شنو؟ ما يخرج من الصادر. وفي هذه الحالة شنو الحكم؟ علم إجمال، لأن المكلف الصائم يعلم أن أحد الأمرين حرام عليه، الصائم يعلم بمقتضى العمومات أن أحد الأمرين يحرم عليه، فإذا علم بذلك إجمالا يتنجز عليه هذا العلم الإجمالي، ويجب عليه الاحتياط، ويجب عليه اجتناب كل منهما، أن يجتنب كلاهما، لأنه علم إجمالي منجز في حقه، لأنه صحيح الرواية حللت لجوزت لابتلاع واحد منهم، لكن في نفس الوقت هو يعلم بحرمة شنو؟ بحرمة أيضا أحدهما، ويعلم أن أحدهما حلال بلا تعيين، ويعلم أن أحدهما شنو؟ حرام. الحالة حالة يعلم بأن أحدهما حرام والآخر شنو؟ حلال، علم إجمالي منجز، يجب عليه الاجتناب. ومن هنا أفتى السيد الماتن بالاحتياط في هذه الصورة، في صورة ماذا وصل إلى قضاء الفم، والسيد الخير أيضا أفتى بوجوب الاحتياط في هذه الصورة. أقول بأنه هذه المناقشة للموثقة ليس في محلها. ليش؟ لأنها مبنية على افتراض أن المطلقات تشمل ما ينزل من الرأس وما يخرج من الشنو؟ من الصدر بإطلاقها. ليش؟ لأن الأكل والشرب شنو؟ يشمل ما ينزل من الرأس ويشمل ما يخرج من الصدر. على هذا المبنى يصح كلامهم. ليش؟ لأن المطلقات تشمل اثنيناتهم في البداية، اثنيناتهم حرام، اجى دليل بثابة المخصص ماذا؟ بل واحدة منهن شنو؟ حرام، واحدة منهن حلال، يجوز ابتلاعها، واحدة منهن من يدري هذه او هذه، حلال يجوز ابتلاؤها، يقول خوف مشكل خليد، ما دام اكو اجماع بهذا الدليل نبقى حينئذ عالمين بحرمة احد الامرين، اما ما ينزل من الراس او ما يخرج من الشنو من الصدر، وحيث انه ما نقدر نحدده فلا بد من الاحتياط، فنلتزم بلزوم الاجتناب عنهما معا. لكن هذا مبني على من؟ على وجود مطلقات تدل على الحرمة بإطلاقها، حرمة كل منهما بإطلاقها، وهذا ما عرفت بأنه غير تام، لأن الأكل والشرب نحن نشكك قويا في ماذا؟ في شمولهما لمثل النخامة وماذا؟ والنخاع، ما ينزل من الرأس وما يخرج من الصدر، ماكو تشكيك في ذلك، فبالتالي ما عندنا مطلقات تدل على الحرمة، وإنما عندنا هاي رواية تدل على أن النخامة حلال يجوز ابتلاعها، هاي تكون موافقة لما قلناه، هاي تكون موافقة لما قلناه من أنه هذه لا يصدق عليها الأكل والشرب، وأنه مقتضى القاعدة هو جواز ابتلاع. إحنا بالدليل على التحريم، بالدليل على المانع، هذا ليس دليل على ما دليل على ماذا؟ على جواز أحدهما، خل يكون مجمل مو مشكلة، نثبت الآخر جواز الآخر بماذا؟ بما قلناه من أنه الأكل والشرب لا يصدق عليها، أو بصحيحة عبد الله بن سنان إذا أمكن التمسك بها، بصحيحة عبد الله بن سنان إذا أمكن التعدي إلى محل الكلام يمكن التمسك بها لإثبات جواز ابتلاع الآخر الذي لا تشمله الموثقة على إجمالها. ومن هنا يظهر بأنه الصحيح في المقام هو ما قلناه من أنه أنه لا فرق بين ما يخرج من إلى الفم وبين ما لا يخرج إلى الفم، فضاء الفم كل منهما الظاهر والله العالم أنه أنه لا بأس بابتلاعه، وأن ابتلاعه لا يكون مفطرا، نعم بلا إشكال الاحتياط خصوصا فيما إذا وصل إلى فضاء الفم بلا إشكال في محله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين. جاء شوية حبينا بمناسبة مولد الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أن نقرأ رواية، ولعلي قرأتها في مناسبة سابقة، لكن هذه الذكرى وذكرى الصديقة الزهراء سلام الله عليها تستحق أن نذكرها بهذه المناسبة. هذه الرواية فيها شيء حقيقة ملفت للنظر، احنا نعرف أن الزهراء الصديقة سلام الله عليها منزلتها وعظمتها وما ورد فيها فشيء واضح، يعني لا يحتاج إلى ذكر ولا يحتاج إلى تكرار، لكنه يكفي في عظمتها هذا الحديث، وندع كل ما ورد فيها في عظمتها أن الله يرضى لرضى ويرضى لرضى، هذا وحده كافي، هذا وحده كافي، إناقة رضى الله برضى إنسان وغضب الله بغضب إنسان، هذا لا يكون إلها لشخص واصل إلى درجات، مو فقط عصمة، أشياء أخرى أكثر من العصمة، ما معنى أن يناط رضا الله برضاها وغضب الله بغضبها، أنه بمجرد أن ترضى رضا الله يكون متحقق، أن تغضب غضب الله يكون متحقق، الإنسان العادل الإنسان غير المعصوم أي قد يرضى رضا ليس على طبق الموازين ويغضب غضبا ليس على طبق الموازين، يغضب لمؤثرات خارجية أمور ليس لها علاقة بالله سبحانه وتعالى ولا بالشارع ولا بالشارع، فهذا الشخص عندما يرضى الله يرضى، عندما يغضب الله يغضب أيضا، هذا لن يكون ولا يعقل أن يكون إلا لشخص معصوم بالغ درجات عليا من العصمة، عندئذ يصح هذا الكلام أن يقال في حقه. الزهراء سلام الله عليها كما نعتقد، كما نعتقد لها مقام عظيم جدا، لها مقام عظيم جدا كما يظهر من الروايات الكثيرة، روايات اللي تقول بأنه كان جبرائيل ينزل عليها، وهذا موجود في رواية صحيحة معتبرة نؤمن بها عليه. ينزل عليها لغرض تسليتها كما هو موجود في نفس الرواية. في روايات أخرى الإمام عليه السلام يفضلها عليهم، يفضلها عليهم، هي حجة الله علينا. هذه رواية صحيحة معتبرة تقول نحن حجة الله على الناس، وفاطمة سلام الله عليها حجة الله علينا. سأل شلون نفسرها، شنو معناه، سأل مسألة أخرى، لكن بالنتيجة هي لها مقام عظيم. هذه الرواية التي أحببت قراءتها هذه تتحدث عن أن الإمام عليه السلام